بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في الباب الثاني من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وهو أدب العالم في نفسه. كنا أخذنا في الدرس السابق أدبين من الآداب التي ذكرها، ما هما؟ ها؟ أن يحافظ على شعائر الإسلام الظاهرة ثم مثل، والثاني ها؟ أن يحرص على المندوبات وأن يحافظ عليها وأن لا يكتفي بالواجبات، بل يكون حريصا على فعل المندوبات والمستحبات سواء من الأقوال أو الأفعال. نواصل إن شاء الله نقرأ. قال الإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله: الثامن، أي من آداب العالم في نفسه، معاملة الناس بمكارم الأخلاق، من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه أرشده بتلطف ورفق، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، ومع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة. قد جمع المؤلف رحمه الله في هذا الأدب آدابا كثيرة وأخلاقا كثيرة من الأخلاق التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم. فنأخذ باختصار مع ذكر بعض أدلتها، وإلا في الكلام فيها ربما يطول. قال: أن يعامل الناس بمكارم الأخلاق. ثم مثل من مكارم الأخلاق ما هي، والدعوة إلى مكارم الأخلاق هي دعوة إلى ما بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي بعضها لأتمم صالح الأخلاق. وهذا باب واسع، باب الأخلاق، الخلق مع الله سبحانه وتعالى بتوحيده وعبادته، والخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعته، والخلق مع القرآن والسنة بعدم تقديم شيء عليهما، والخلق مع الناس عموما. وهذا الباب باب تفقير الموازين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فالإنسان يبذل مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق ويعمل بها ويرجو الأجر من الله ويحتسبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وغير ذلك من الأدلة التي حث بها النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق وبين الثواب المترتب عليه. خيار المؤمنين أحسنهم أخلاقا. وقال: أفضل المؤمنين أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لأهله. فإذا رأيت طالب العلم على أخلاق توافق أخلاق القرآن والسنة فارجو له الخير، وإذا رأيته سيء الأخلاق بعيدا عن تعاليم الشرع فهذا قد لا يرجى خيره إلا أن يشاء الله. فإن العلم يؤثر في صاحبه ويظهر على أقواله وأفعاله ومعاملته للناس. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، لما سئلت عائشة كما في صحيح مسلم ما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أولا تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم مثل من مكارم الأخلاق الذي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، قال: من طلاقة الوجه. طلاقة الوجه هو بشرة وبشاشته وتهلله في وجه أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أخرجه مسلم عن أبي ذر. فهذا معروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن سليم أبي جري وهو يعدد له مكارم الأخلاق، قال: وأن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. فطلاقة الوجه وبشر الوجه من الأخلاق التي حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها من المعروف الذي يؤجر عليه الإنسان ولا ينبغي أن يحقر هذا العمل. لا تحقرن من المعروف شيئا. وإفشاء السلام، إفشاء نشره بين الناس، وإطعام الطعام، يطعم الطعام لمن كان محتاجا إليه فقيرا إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. غرف جميلة بهية صافية شفافة، الذي جالس داخلها يرى إلى خارجها في أماكن جميلة. قال: يا رسول الله لمن هي؟ قال: لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا من الأخلاق العظيمة أيضا، إطعام الطعام لمن كان محتاجا إليه ولو الشيء اليسير. ذكر عن بعض السلف داود بن أبي هند أنه بقي نحو من 20 سنة صائما لا يعرف أهله بذلك ولا يعرف جلساءه، فكان يأخذ طعامه من بيته فيظن أهله أنه يأكله في خارج البيت فيتصدق به ويظن الناس أنه قد أكل في بيته وأخرج طعاما يتصدق به. قال وكظم الغيظ، كظم رده وعدم تنفيذه وعدم العمل به وعدم تطبيقه، هذا كظم. وقد أثنى الله على المؤمنين وأن من صفاته وأن من صفاتهم كظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عمر رضي الله عنه دخل عليه عيينة بن حصن رجل من الأعراب، وكان قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فاستأذن على عمر ووسط ابن أخيه الفر بن قيس وكان من جلساء عمر، قال له يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير، أي هل لك وجه عنده إن أريد الدخول عليه؟ فأذن له عمر، فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب، هي كلمة زجر، والله ما تعطينا الجزر، ما تعطينا الجزر ولا تحكم فينا بالعدل، أنت ما تعطي الناس شيئا جزلا طيبا ولا تحكم فيهم بالعدل. غضب عمر حتى هم أن يوقع به، هم أن يعاقبه، فقال له الفر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العقل وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس والله ما جاوز عمر هذه الآية حين سمعها وكان وقافا عند كتاب الله، كظم غيظا وهو قادر على تنفيذه، وكظم الغيظ هو مع القدرة عليه، أما مع عدم القدرة قد يكون عجزا وضعفا لا يقدر أن ينفذه وهو في نفسه أنه ينفذ هذا الغيظ، ولكن يعجز عنه فربما سلى نفسه أنه كظم الغيظ، وهو إذا تمكن من فرصة نفذ غيظه وفعله، ليس هذا الذي يؤجر، إنما الذي يؤجر من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه. فذا جاء في الحديث وفيه ضعف الحديث، حديث معاذ بن أنس من طريق أبي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه، وفي أبي مرحوم ضعف كذلك سهل كأنه لم يسمع من أبيه. جاء في من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يقيره من الحور العين ما شاء. ثم قال وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم، يكف أذاه عن الناس، هذا من أخلاق العالم ومن أخلاق طالب العلم أنه يكف أذى عن الناس ولا يؤذي الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فالذي يبدي الناس ويظل الناس متوجسون من شر هذا من شرار الناس. بل الواجب على المسلم أن يكف أذاه عن المسلمين ويكف الأذى عنهم ولو من غيره. وهذا في الأجر العظيم. تعرفون حديث أبي هريرة الذي مر على غصن شوك، غصن شجرة كان ممدودا إلى الطريق، وجاء في بعض الرواة أنه غصن شوك مرمي على الطريق، فأخر أو قطع ذلك الغصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شوك على ظهر الطريق فقال: والله لأنحيين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، أي لأجل ألا يؤذيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله له. فكف أذاك عن الناس في أقوالك وأفعالك واحتماله منهم، أي يحتمل الأذى من الناس. إن كان في احتماله ليس هناك مضرة، يحتمل الأذى من الناس ويصبر على ما يلقى من أذى منهم. النبي صلى الله عليه وسلم كم لقي من أذى، صبر حتى فرج الله عنه. وعائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ أي هل قد مر في حياتك يوم أشد من يوم أحد؟ يوم أحد قتل 70 من خيار الصحابة، يوم أحد جرح النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم من وجهه وكسرت بعض أسنانه، شج وجهه، خشمت البيضة على رأسه. يوم أحد قتل من خيار الصحابة الذين كانوا يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة عبد المطلب، أسد الله وغيره. وقالت عائشة: يا رسول الله، هل مر بك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم الطائف، حين خرج إلى الطائف، حين عرضت نفسي على ابن عبد ياليب ابن كلال. قال: فلم يجبني إلى ما أردت. يعني أمير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الأشراف والكبراء والوجهاء لأجل أن يؤوه وأن يساعدوا ويساندوا لأجل أن يبلغ هذا الدين. فقال له: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ أو حين عرض نفسه فلم يجبه ابن عبد ياليب، رده ما نصره. ثم سلطوا عليه الصبيان سفهاءهم يرجمونه، فرجموه حتى أغمي عليه، ما أفاق، ما شعر بنفسه، صار يمشي ولا يشعر بنفسه من شدة الرجم والاعتداء الذي حصل عليه. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرنه تعالي، مكان بعيد من الطائف. قال: فسلم علي جبريل فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فسلم علي ملك الجبال فقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين بمكة يضمها بعضها مع بعض ويقتلهم في وسطها، إن شئت أن أفعل بهم ذلك فعلت. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فعلا أخرج الله من أصلابهم من عبد الله ولم يشرك به شيئا، ونصر الله جل وعلا بهم الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل الأذى من قومه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال ابن مسعود: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه حتى سال منه الدم، وهو يمسح الدم عن وجهه، وفي ذلك الحال يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. احتمال شديد من أنبياء الله جل وعلا للأذى الذي حصل لهم من أقوامهم. فالعالم يحتمل الأذى، لا شك أنك ستؤذى إذا سلكت طريق العلم والتعليم والدعوة والإرشاد والنصح، لا شك أنك ستؤذى، ستؤذى بأقوال، تؤذى بأفعال، تؤذى. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في غرضه، أوذي في جسده، أوذي في ماله، كل أمور الدنيا أوذي فيها، ماله كذلك، خرج من دياره شريدا طريدا لا يملك شيئا، جسد اعتدي عليه بالرجم والضرب والخنق، خنقه عقبة بن أبي معيط حتى كاد أن يقتله، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع عنه وقال: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ اعتدي عليه في عرضه، اتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام. أشد ما يكون من أنواع الأذى حصل عليها عليه الصلاة والسلام، واحتمل ذلك وصبر عليه، وكانت العاقبة له. كان بعضهم يبغض أشد البغض، صار يحب أشد الحب. قال عمرو بن العاص: والله لقد أتت علي مرحلة أو أيام وليس أحد أشد بغضا إلي منك، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أسلمت وجعل الله الإسلام في قلبي، والله ما كنت أطيق النظر إلى وجهه إجلالا له. صار ما يستطيع يرفع وجهه إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما. ثمام بن عثال قال: يا محمد، كان وجهك أبغض الوجوه إلي، صار وجهك أحب الوجوه إلي. ثم قال له من ذلك في بلده ودينه. فالأذى يحتاج إلى صبر واحتساب للأجر من الله سبحانه، فالذي يقوي الإنسان على الصبر أن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والإيثار، الإيثار أن يقدم غيره على نفسه، وترك الاستئثار أن يترك الاستئثار، الاستئثار أن يختص الشيء لنفسه وأن يخص نفسه بأشياء دون الناس، أثر فيه أثر، والاستئثار أن يخص نفسه بأشياء دون الناس، وهذا والله خلق من الأخلاق المهمة التي لابد أن تفشو بين طلبة العلم، أن يكون عندهم الإيثار، إيثار في الطعام، إيثار في الشراب، إيثار في اللباس، يفشو بينهم هذا الخلق، ويتذكر كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم، إيثار شديد ما يتصور الإنسان ربما أنه يقع. تعرفون حديث أنس في الصحيحين في قصة عبد الرحمن بن عوف، حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد من المهاجرين فقيرا ليس معه شيء، أو كان عبد الرحمن من المهاجرين ليس معه شيء، وكان سعد من أغنياء الأنصار، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه فدعا سعد بن الربيع، قال: يا عبد الرحمن، قد علم أهل المدينة أني من أكثرهم مالا، فخذ مالي فشاطرني فيه، أي اقسمه نصفين، لك نصف ولي نصف، وإن لي زوجتان، فانظر أعجبهما إليك. لعل هذا قبل الحجاب، فإن أول ما دخلوا المدينة، ولا فلا يجوز النظر إلى أجنبية، ولكن فانظر أعجبهما إليك. ما قال له أعطيك واحدة، قال: فأطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف، قابله في غاية العفة، قال: بارك الله لك في أهلك، وبارك الله لك في مالك، ولكن دلوني على السوق أين السوق؟ أريد أعمل. هذا ماله؟ لا. ونحن إخوة على ما أخى بيننا النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أكتسب. فدلوا على السوق، فاتجر عبد الرحمن حتى صار من تجار الصحابة رضي الله عنهم. فراه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه أثر صفرة، أثر عروس، طيب من طيب المرأة، لصق بثوبه أو جسده. قال: مهيم يا عبد الرحمن؟ مهيم كلمة من كلمات أهل اليمن، أي ما شأنك وما الأمر الذي أنت عليه؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. الشاهد من الحديث شدة إيثار سعد بن الربيع، كيف آثره بنصف مال يريد يعطيه، وآثره بأعجب زوجتين، يريد يطلقها حتى تنتهي عدتها فيتزوج بها. وهكذا أثنى الله عليهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان، وهم الأنصار من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة، الخصاصة هي الفاقة الشديدة، أي يؤثرون غيرهم ويقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانت بهم الحاجة الشديدة. الحق أن هذا الخلق قد لا تكاد تجده الآن فاشيا إلا في أوصاف طلبة العلم، وإلا كل الناس همه الطمع. صار الجار والله ربما لا يدري ما مع جاره، يمر الشهر والشهران والثلاثة، وربما جاره في ضيق وفقر ومرض وتعب، لا يدري ما معه. وصار هم كل إنسان نفسه، ويستأثر لنفسه ما استطاع. ولكن ينبغي أن يحيي أهل العلم وطلبة العلم روح هذا الخلق العظيم في أوساطهم. الإيثار يزيد الأخوة، يزيد التماسك بين المسلمين، يؤثر أخاه بالشيء مما من الله به عليه. قال: والإيثار وترك الاستئثار. أردت أن الاستئثار أن يستأثر لنفسه. قال: والإنصاف وترك الاستنصاف، أي ينصف غيره. قال عمار رضي الله عنه كما مر معنا في صحيح البخاري: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. الإنصاف من نفسه، فيكون الإنسان منصفا في كلامه وفي أفعاله وفي أقواله، منصفا لغيره حتى من نفسه. وترك الاستنصاف، لا يكون شحيحا، لا بد أن يستنصف من غيره، مع أن هذه جزلة، إذا أراد أن يستنصف من غيره جاز. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالإنسان يجوز له يستنصف، لكن إن عفا وكان هذا العفو فيه الإصلاح، وكان هذا العفو فيه عدم إفساد، لأن بعض العفو قد تعفو عن إنسان فيذهب يؤذي غيره، فهذا ليس من الحكمة أن تعفو عن هذا مفسد. فالمفسد يكف عن فساده وباطله وشره. ولذا قال الله: فمن عفا وأصلح. قال: وشكر التفضل. تفضل عليك الإنسان بأي شيء، بعلم أو بهدية من أمور الدنيا، تشكره. وإيجاد الراحة، كأن المراد يرسل السرور على إخوانه ويوجد لهم الراحة. قال: والسعي في قضاء الحاجات، يسعى في قضاء حاجة أخيه المسلم. ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. جاء في بعض الأحاديث: من خرج في حاجة أخيه يريد أن يقضيها لم يرجع منها إلا وقد غفر الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقضاء حاجات المسلمين من الأمور المهمة لمن أعطاه الله قدرة على ذلك. وقد يكون هناك شيء أهم من شيء، فقد تقضي حاجة لإنسان مسلم وهناك عندك شيء أهم منه، فالإنسان يقدم الأصلح. فرب إنسان يشغل عن قضاء حوائج المسلمين بأمور هي أنفع للإسلام والمسلمين منها، هذا بحسب ما يراه مناسبا، وإلا فقضاء الحاجة فيه الأجر العظيم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تذكر أنك إذا خرجت في حاجة أخيه أن الله سبحانه وتعالى لك في حاجتك أشد ما تكون. وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجات المسلمين. قال: وبذل الجاه الشفاعات. الجاه هو المنزلة والقدر، يكون الإنسان له منزلة ويكون له قدر عند الناس، كلمته مسموعة، شفاعته مقبولة، هذا يبذل جاهه في نفع المسلمين، يشفع للمسلمين فيما هو خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا وتؤجروا. وقال الله سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فيبذل جاهه في الشفاعة للمسلمين يؤجر على ذلك. ولكن لا يشفع في أمور محرمة، لا تشفع في أمور. إذا كان لك جاه وسلطان أو كان لك قدر ومنزلة بين الناس فإياك أن تشفع في الحرام، لا تشفع في فعل أمور محرمة أو في تجارات محرمة أو في إعانات محرمة أو في دخول إلى أماكن محرمة، لا تشفع. كذلك لا تشفع في إبطال حدود الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضاد الله في حكمه أو من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، يعني يشفع في إسقاط حد من المحرمات. وقال الله سبحانه: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالذي يشفع شفاعة حسنة يؤجر، والذي يشفع شفاعة سيئة يأجر. فالإنسان إذا رزقه الله سبحانه وتعالى قدرا بين الناس وجاها ومنزلة واستطاع أن ينفعهم بالشفاعات كفى لهم. كم نفع الله بالعلماء بشفاعاتهم وبكلامهم المسموع، جعلوا في نصرة الإسلام وفي إعانة المحتاجين. قال: والتلطف بالفقراء. الفقير نفسه غالبا تكون منكسرة، ولذا يسمى فقيرا وقد يسمى مسكين. يسمى مسكين لأن حاله جعله يسكن، ما جعله يتحرك كثيرا. تجد الذي عنده المال ربما متحرك بين الناس، مداخل مقارب للناس، يأتي ويذهب. أما هذا الفقير تراه ربما قد سكن، أسكنته الحاجة، وتجد نفوسه نفسه منتصرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على القرب منه والتلطف معه جبرا لما في نفسه، وجعل حقه عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة ضعيفة واليتيم ضعيف، كذلك الفقير فيه ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم يحرج حقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن الله يرزقه حبهم. جاء في حديث معاذ وهو حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. لا يترفع عنهم إلا أهل الكبر. أهل الكبر يأنفون من الجلوس معهم ويترفعون عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جلساءه الفقراء والضعفاء. سأل هرقل أبا سفيان: من يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ ما الذي يتبع محمد؟ أشراف الكبار الذين لهم المكانات أم الضعفاء الفقراء؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: هم أتباع الرسل، أو لا أتباع الرسل، وهم الذين ينصر الله بهم الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتقى بهم المكاره. أي إذا جاءت الأمور المكروهة كالحروب والقتال اتقيت بهم، تقدموا لها أول الناس، وأهل الترف والمال والشرف ربما هاربون ومستخفون. وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخلون الجنة، يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وجاء في بعض الروايات بخمسمائة عام. بين لأن اليوم ألف سنة، نصف اليوم 500 سنة. قال العلماء: حتى وإن كان الغني أرفع درجة من الفقير وأفضل منه منزلة، فإن الفقير يسبقه إلى الجنة، لأن هذا الغني يحبس بماله يحاسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين، وأصحاب الجد الغنى محبوسون. يحبس يحاسب بما معه من المال. كم ستعيش في الدنيا؟ ما ستعيش والله 500 سنة أبدا، إلا إن شاء الله شيئا خارجا عما هو المعتاد، وإلا في العادة في هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجد ذلك. اصبر فيها، وذاك الغني وإن كان صالحا ستسبق إلى الجنة ب500 عام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف بالفقراء. فقال المؤلف رحمه الله هنا: ومن أخلاق العظيم التي دعا الإسلام التلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء، إلى جيرانه وأقاربه يحسن إليهم، يصلهم، يبذل لهم الإحسان، حتى بإذن الله سبحانه وتعالى يكون لهم محبة له. قال: والرفق بالطلبة، على العالم والمعلم أن يرفق بالمتعلم، يرفق به، يعينه على العلم، يصبر على ما حصله من خطأ، قال: وإعانتهم وبرهم، ويعينهم على الخير. إذا رآهم يفعلون الخير يعينهم عليه، يعينهم بكل ما يستطيع. وبرهم أي بالإحسان إليهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، سيأتي في معاملته لطلبته، فصل في أدب أدب العالم مع طلبته. قال: وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه أرشده بتلطف ولف. وهذا أمر مهم أيضا، أنك إذا رأيت من يقصر في الطاعة أو يخل بها، لا يستطيع الوضوء، لا يستطيع الصلاة، تعلمه. رأيت إنسان يصلي ما يحسن الصلاة، ادعوه وعلمه. رأيت إنسان يصلي ما يجعل أمامه سترة، ادعه وعلمه. إنسان يتوضأ ما يحسن الوضوء تدعو وتعلم الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجله في المسجد فصلى ركعتين ثم جاء فقال السلام عليكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقد صلى. رجع صلى ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع في الثالثة فقال صلى، ثم رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله والله ما أحسن غير هذا، علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علم النبي صلى الله عليه وسلم. فلك به أسوة تعلم الجاهل في أي شيء تراه مخالفا وتصبر. وأنا أحب نفسي وإخواني أننا لا نسكت على خطأ، إذا رأيت من يخطئ بين له الخطأ بالدليل وبالأسلوب الحسن، إن قبله قبله وإن لم يقبله والله سيكون في نفس هذا، وسيأتي اليوم الذي يقبله إن شاء الله. كلمة ألقها ابتغي بها وجه الله لا تضيع إن شاء الله، إما أن يقبلها في الحال وإما أن يقبلها في المآل، ستبقى هذه الكلمة في نفسه. وكم من إنسان كان عاتيا متمردا ربما يلقي إليه بعض الصلحاء كلمة فتظل في نفسه لا يقبل في ذلك الحين ويظهر أنه ما قبل، تظل في نفسه الشهر والشهرين وربما السنة والسنتين وهي لا زالت تتردد في قلبه كلمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه أو شهده، فلا تمتنع. كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يبكي، فيقال له ما يبكيك؟ قال والله لقد رأينا أشياء فهبنا أن نتكلم. فلا تتهاب تهاب الكلام، ابذل الخير انصح، قدم النصيحة بأسلوب طيب بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ستجد لها ثمرة. أقل شيء إن لم يستجب لك هذا الذي نصحته ربما مرة أخرى لا يتجرأ يكرر هذا الفعل أمامك، وهذا تكفي إن شاء الله. إذا رأك يقول فلان قد نبهني على هذا الفعل ربما لا أكرر أمامه. قال يرشد أرشده بتلطف ورفق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، أعرابي كما في حديث أنس وحديث أبي هريرة، مسكين ما يدري هو أينما يأتيه البول ينزل ويقول، من الأعراب الذين ما خالطوا الناس في بادية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا، ومن تبع الصيد غفل، ومن جالس السلطان افتتن. فمن سكن البادية جفا، فجاء الناس في المسجد قعد يقول، فقال الناس ما أي ما هذا الفعل الذي تفعل تبول في المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، لا تقطعوا عن بوله فيتضرر. ضر الحكمة إذا قطعوا عن بوله كان ربما يقوم وهو يبول فيلوث عدة أماكن في المسجد، فيلوث أماكن كثيرة، وربما نجس جسده ونجس ثيابه التي عليه، وربما تضرر بقطع البول. فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون البول في موضع واحد ثم يغسل. قال دعوه، فلما قضى بوله قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب من ماء دلو من ماء قد صبوه عليه ثم دعاه، قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. خرج الأعرابي يقول اللهم اغفر لي ومحمدا أو ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. بركيف تأثر؟ صار يقول رحمني أنا محمد ولا ترحم أحد من هؤلاء الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، يا رحمة الله واسعة، كيف تحجرها عليك وعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ الشاعر انظر أعرابي بدوي كيف أثر فيه النصح والمعاملة الحسنة. كذلك معاوية بن الحكم أيضا كان من العراب، حديث عهد بجاهلية، جاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم، عطس رجل من الحوض فقال له معاوية يرحمك الله الصلاة، ما يدري سمع رجل عطس قال له يرحمك الله، قال فنظر الناس إلي وجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونني، تكلم بكلام آخر قال واتك لأمنيان ما شأنكم تنظرون إلي، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى. دعا قال فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا شتمني، إنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. علمه وحصل له المقصود وتأثر بهذه المعاملة غاية التأثر. فطالب العلم إذا رأى خطأ ورأى منكرا لا يسكت عليه، بل يبينه مع محاولة أن يبينه بالأسلوب الحسن والأسلوب الطيب الذي فيه إقناع، يأتي بالحديث يأتي بالآية، وإذا لم يستجب له الإنسان لا يحدث فتنة يمشي، إذا ما استجاب لقد ردوا دعوة أنبياء، إذا ما استجاب لك إنسان امشي أربعا وامشي، لكن لا تسكت عن الخطأ الذي تراه والمنكر الذي تشاهده. زد على ذلك أن في هذه الأحاديث فائدة عظيمة، وهي أن الدعوة بالأفعال قد تكون أنفع بكثير من الدعوة بالأقوال، فرب إنسان يظل السنة والسنتين والثلاث يدعو بأقواله، يعلم يبين يشرح يفسر، ولكن أفعاله سيئة، أفعاله تخالف أقواله، ربما لا تجد له أي تأثير، بل ربما لا يبدى للناس إلا كراهية للطريق الذي هو عليها. فإذا كانت أفعاله حسنة يوافق فعله ما يقول، هذا بإذن الله يحصل الخير. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف بمعاملة لهؤلاء الناس أثر عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ناس أعداء يرجعون يدعون إلى طريقته وهو عدو له. تعرفون ذاك الأعرابي ذكر في شروح عليه أن اسمه غورة ابن الحارث الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، طير من المشركين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة استل السيف، قال يا محمد من يمنعك مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع، السيف مرفوع في يده، الصحابة نيام، من يمنعك؟ قال الله، الله يمنعني منك، فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أعرابي من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخر لا تنتقم مني. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونه. فرجع إلى قومي فقال يا فقال جئتكم من عند خير الناس، عفى عنه أكرمه، فجعل يقول لقومي جئتكم من عند خير الناس، ما أسلم ولكن اعتقد أن هذه الأفعال لا يفعلها إلا خير الناس. كذا رجل آخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا، قال أنس يأتي الرجل يسلم ما يريد إلا الدنيا، فيكرمه النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه غنم بين جبلين، قل خذ هذا الغنم لك، فيرجع فيقول يا قوم أسلموا أسلموا، محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء سخيا واسعا لا يخشى معه الفقر. فأفعال الإنسان تؤثر وتبين سيرته وحياته ودعوته. فاحرص على أن تستقيم في أفعالك، وأن لا يكون معك الكلام في اللسان فقط ثم الأقوال تخالف، هذا ربما تأثم، بل تتأثم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا قوم من أظلم من واعظ، أو قال القائل مواعظ الواعظ لن تقبل إلا إذا وعاها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر للناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلق. وقال الآخر ومن نهى عما له قد ارتكب، السفاريني في عقيدته، ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضى العجب، فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فالإنسان تصدق أفعاله أقواله التي يقولها ويحرص على ذلك. هذا أدب واحد توسع فيه المؤلف، ولو استقصينا كل واحد يحتاج له درس من هذه الذي ذكرها، ولكن باختصار مع أدلته. والحاصل من هذا أن هذا الجانب جانب مكارم الأخلاق من أهم ما يكون عليه طالب العلم، ومن أهم ما يكون عليه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الدين، بل هو من أسس الدين العظيم، الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والأقوال من أسس الدين العظيم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كيف كان يعمل؟ إن شاء الله نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.